الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك موجبا لنا جميعا بالفوز برضاك وجنتك. قال رحمه الله: باب من حقق التوحيد. وهذا شرط، وجوابه في قوله رحمه الله: دخل الجنة بغير حساب، أي ولا عذاب. ومناسبة الباب للذي قبله ظاهرة، فإن الذي قبله في فضل التوحيد لعامة أهله من الظالمين لأنفسهم والمقتصدين، ولذا قال في الباب قبله: وما يكفر من الذنوب. وأما هذا الباب ففي بيان فضله لخاصة أهله وهم السابقون بالخيرات، وتحقيقه يكون بمعرفته والصدق والإخلاص فيه مع ترك ما ينافيه بالكلية أو ينافي كماله الواجب والمستحب. فالذي ينافي التوحيد بالكلية هو الشرك الأكبر والكفر والنفاق والبدع المكفرة، والذي ينافي كماله هو الشرك الأصغر والبدع غير المكفرة والمعاصي التي تكون بترك الواجبات أو بفعل المحرمات. وحقيقة التوحيد، تحقيق التوحيد كما ذكر الشارح رحمه الله، هو انجذاب الروح إلى الله محبة وخوفا وإنابة وتوكلا ودعاء وإخلاصا وإجلالا وهيبة وتعظيما وعبادة. قال: وبالجملة فلا يكون في قلبه شيء لغير الله ولا إرادة لما حرم الله ولا كراهة لما أمر الله، وذلك هو حقيقة لا إله إلا الله، فإن الإله هو المألوه المعبود. قال: وما أحسن ما قال ابن القيم في نونيته: ولواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. وذلك هو حقيقة الشهادتين، فمن قام بهما على هذا الوجه فهو من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. وهذا مقام أهل الإحسان، فإن مراتب الدين كما تعلمون 3. فمرتبة تحقيق التوحيد هي مرتبة أهل الإحسان من النبيين والصديقين، وهم 70,000 من هذه الأمة كما سيأتي في الحديث. والناس بالنسبة للحساب يوم القيامة على ثلاث مراتب. الأولى: من يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهم هؤلاء السابقون المقربون المقصودون في الباب. والمرتبة الثانية: قوم يحاسبون حسابا يسيرا، وهم أصحاب اليمين، كما قال عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. والصنف الثالث: من يناقش الحساب، ومن نوقش الحساب عذب، كما جاء في الصحيح في كتاب: لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وذكر المصنف رحمة الله علينا وعليكم وعليه في الباب آيتين وحديثا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين.
هذه الآية في سورة النحل وهي قوله تعالى إن إبراهيم وهو ابن آزر الخليل عليه السلام كان أمة قانتا في الطاعة لله عز وجل حنيفا في الترك ولم يكن من المشركين. ومناسبة الآية كما ذكر الشارح رحمه الله للترجمة من جهة أن الله تعالى وصف إبراهيم عليه السلام في هذه الآية بهذه الصفات الجليلة التي هي أعلى درجات تحقيق التوحيد، وابتدأها كما ترون بإن المؤكدة، قال ترغيبا في اتباعه في التوحيد، ولذا جاء بعدها في سياق آيات السورة ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وهذه الخصال أربع في هذه الآية وخامستها في الآية التي بعدها، قال ترغيبا في اتباعه في التوحيد وتحقيق العبودية باتباع الأوامر. ودل على هذا قوله تعالى قانتا، هذا في اتباع الأوامر وترك النواهي، ودل عليه قوله حنيفا، فمن اتبعه في ذلك فإنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب كما يدخلها إبراهيم عليه السلام. والعبرة أولا بما في القلب، ولذا أثنى الله عز وجل على خليله بقوله إذ جاء ربه بقلب سليم وقال وإبراهيم الذي وفى. قال عز وجل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. قال المصنف يعني المجدد رحمه الله في الكلام على هذه الآية إن إبراهيم كان أمة يعني وحده لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين، قانتا لله لا للملوك ولا للتجار المترفين، حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين، ولم يكن من المشركين خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين. وهذه الصفات التي حقق بها إبراهيم التوحيد وأخبر بعده بعد ذكرها أنه سبحانه وتعالى اشتباه وهداه إلى صراط مستقيم، قال وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. هذه الصفات الأربع، الأولى منها قوله أمة أي قدوة وإماما، كان قدوة وإماما معلما للخير وإماما يقتدى به. قال الشارح رحمه الله وما كان كذلك إلا لتكميله مقام الصبر واليقين اللذين بهما تنال الإمامة في الدين، كما قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ومواضع صبره عليه السلام لا تخفى، في صبره في فتنة النار، وفي صبره في ترك أهله بواد غير ذي زرع، وفي صبره عندما رأى الرؤيا في ذبح ولده، وفي صبره في بلائه في امرأته مع الطاغية، وفي غير ذلك من مواضع الصبر التي نالها عليه الصلاة والسلام. فقد جمع إبراهيم الخليل عليه السلام صفات الكمال البشري وصار قدوة للعالمين، كما قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. والأمة الواردة في هذه الآية من الألفاظ المشتركة، ذكر بعض أهل العلم كالقرطبي رحمه الله في تفسيره أنها تطلق على ثمان معاني، فمنها الإمام كما في هذه الآية، وتطلق على الجماعة أو الملة كما في قوله تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة، وتطلق على المدة من الزمن كما في قوله عز وجل والذكر بعد أمة، وكما في قوله ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. وتطلق أيضا هذه اللفظة على الشريعة والطريقة كما في قوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة أي على طريقة. وقوله في هذه الآية التي معنا كان إخبار لنبينا صلى الله عليه وسلم، فهو إخبار بماض، لكنها تدل أيضا على أن هذا الشيء كان مستقرا عند إبراهيم، عاش عليه، نشأ عليه ومات عليه، كما قال عز وجل ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. وقال عز وجل قالوا سمعنا فتى، فمن فتوته عليه السلام وهو في رشد وسلامة وبقلب سليم، لم يعرض له شرك لا في صغره ولا في كبره إلى أن لقي ربه. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية أنه كان قانتا لله، أي خاشعا مطيعا دائما على عبادته وطاعته، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله القنوت في اللغة دوام الطاعة، والمصلي إذا طال قيامه أو ركوعه أو سجوده فهو قانت في ذلك كله لا في قيامه فحسب، كما دل عليه قوله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، فجعله قانتا في حال السجود والقيام. قال الشارع رحمه الله فوصفه في هاتين الصفتين بتحقيق العبودية في نفسه أولا علما وعملا، يعني في قوله قانتا، وثانيا دعوة وتعليما واقتداء به، وما كان يقتدى به إلا لعمله به في نفسه، لعمله به في نفسه، عمل بالتوحيد في نفسه عليه السلام. فمن تحقيق التوحيد تسليمه بمجرد الرؤية كما في قصة الذبيح، وحققه يوم ألقي في النار فقال حسبي الله ونعم الوكيل، حققه في مواجهة النمرود قال ربي الذي يحيي ويميت، وقال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، وحققه في مناظرة قومه إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وحققه بترك زوجه وولده بواد غير زرع، وتقدم هذا. ووصفه في الثانية بالاستقامة على ذلك كما قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال فتضمنت العلم والعمل والاستقامة والدعوة، فكم هذه؟ أربع: العلم والعمل والاستقامة والدعوة، وهذه الأربع هي التي تضمنتها سورة العصر، وهذه هي سبيل حفيده محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أكمل الخلق تحقيقا للتوحيد عليه السلام، وهو إمام القانتين. فإن كان إبراهيم عليه السلام أمة قانتا فرسولنا صلى الله عليه وسلم كذلك، وقد حقق هذا بعلمه بالله عز وجل وبعمله وثباته ثم بدعوته. فمن عبادته قوله صلى الله عليه وسلم بعد طول قنوت وقيام إلى أن تفطرت قدماه أفلا أكون عبدا شكورا، وهو كذلك كما قالت عائشة رضي الله عنها كان يذكر الله في كل أحيانه. وهذه أيضا القنوت هي صفة أولياء الله المقربين المتقين الصابرين والصادقين والقانتين والخاشعين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، هذه صفة السابقين. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، إلى أن قال عز وجل أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقوله هنا في الآية وفي غيرها لله لا لغيره، يعني خالصا مخلصا. فكم من قانت متقنت ليس له من قنوته إلا التعب والنصب، كما قال عز وجل: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. فهي خاشعة من الظاهر وناصبة متعبة في العلم والعبادة، لكنها تصلى نارا حامية إن حط بهم ماذا؟ حطت بهم النوايا، حط بهم الرياء أو الابتداع. قال عز وجل: ورهبانية، فهم رهبان تعبوا وقنتوا وأطالوا القيام، لكنهم على ضلل ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. قال عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الصفة الثالثة في الآية في قوله تعالى حنيفا، أنه عليه السلام كان حنيفا. قال الشارح: والحنف الميل، أي مائلا منحرفا قصدا عن الشرك، قصدا متعبدا بهذا الانحراف عن الشرك، كما قال تعالى حكاية عنه: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قال عز وجل آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم: فأقم وجهك للدين حنيفا. فجمع بين الإثبات والنفي، الإثبات في فعل الطاعات والنفي في ترك المحظورات. وبعد هذه الآية كما تقدم قال سبحانه مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقد وصف الله إبراهيم الخليل بكونه حنيفا، وصفه بالحنيفية في كتابه في ثمان مواضع، من هذا الموضع، ومنها قوله تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا. وقال عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا. قال عز وجل: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. وكلها تدل على أن الحنيفية هي مخالفة المشركين، لا يكون حنيفا إلا بمخالفة المشركين ومخالفة اليهود والنصارى، فمن مال إليهم لم يكن كذلك. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وأخبر عز وجل أن الحنيفية هي الفطرة، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الصفة الرابعة أنه ما كان من المشركين، أي هو موحد خالص من شوائب الشرك مطلقا، فنفى عنه الشرك على أبلغ وجوه النفي، بحيث لا ينسب إليه شرك وإن قل، تكذيبا لكفار قريش في زعمهم أنهم على ملة إبراهيم عليه السلام. وتأملوا قوله عز وجل: ولم يكن من المشركين، حيث لم يقل ولم يكن مشركا، فهذا النفي الوارد في الآية أبلغ، فقد سلم من الشرك ونفر منه ومن أهله، ولم يكثر سوادهم كما ذكر المصنف رحمه الله. وهذه أعظم صفات الموحد، البراءة من الشرك وأهله ومباعدته وعدم مداهنتهم. قال تعالى بعد مناظرته لهم: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، يعني وترك سبيلهم أو سبلهم. قال عجل: فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، فلما أفلت قال إني بريء من المشركين. فلما أفلت قال يا قومي إني بريء مما تشركون. قال عجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. قال عز وجل: كفرنا بكم وبما تعبدون من دون الله وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وفي هذه السورة نفى عنه أن يكون من المشركين مرتين في سورة النحل، فالآية التي معنا ولم يكن من المشركين، وفي التي بعدها وما كان من المشركين، وفي الموضعين لم يقل ولم وما كان مشركا، فهذا أبلغ. وقوله وما كان من المشركين أي في الماضي، ولم يكن يعني في الحاضر وفي المستقبل. هذا وجه السلامة التي جاء بها عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقال والذين هم بربهم لا يشركون.
هذه الآية في سورة المؤمنون في سياق مدحه سبحانه وتعالى لأوليائه، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، إلى أن قال أولئك يسارعون في الخيرات. وهذا الملحظ الذي أظن أن المصنف رحمه الله انتقى هذه الآية في هذا الباب لأجله، أنها في المسارعين، في السابقين، في المقربين، في أهل الإحسان، فهم أهل مقام تحقيق التوحيد دون الظالمين لأنفسهم ودون المقتصدين، فإنهم لم يصلوا إلى مرتبة تحقيق. قال أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. الله عز وجل قسم الناس كما في آية الروم في سورة فاطر وفي سورة الواقعة إلى هذه المراتب، من المقربين والسابقين ومن أصحاب اليمين. فأهل التحقيق هم المقربون السابقون المسارعون. ومناسبة الآية للترجمة كما ذكر الشارح من جهة أن الله تعالى وصف المؤمنين السابقين إلى الجنات بصفات أعظمها الثناء عليهم بأنهم بربهم لا يشركون. أي شيء؟ قال لا يشركون أي شيئا من الشرك، يعني لا الجلي ولا الخفي ولا الأكبر ولا الأصغر. في وقت من الأوقات فإن الإيمان النافع مطلقا لا يوجد إلا بترك الشرك مطلقا، النافع مطلقا. أما الإيمان ينفع، لكن لا ينفع مطلقا إلا بترك الشرك مطلقا، ونفعه مطلقا أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال ولما كان المؤمن قد يعرض له ما يقدح في إيمانه من شرك جلي أو خفي نفى عنهم ذلك، ومن كان كذلك فقد بلغ من تحقيق التوحيد النهاية وفاز بأعظم التجارة ودخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. وتأملوا قوله سبحانه وتعالى والذين هم، فهم هنا لم يقل والذين لا يشركون بربه، وكرر هم في الآيات في هذه السورة، فهذا الضمير للتأنويه بشأنهم ورفعتهم. وقوله بربهم، فالذي خلقهم ورباهم أحق أن يوحد ولا يشرك به شيئا. الحمد لله رب العالمين، يا أيها الناس، في أول أمر في القرآن اعبدوا ربكم. قال ابن كثير رحمه الله والذين هم بربهم لا يشركون أي لا يعبدون معه غيره، بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه لا نظير له وأتى كذلك في الآية بالفعل المضارع، ولم يقل والذين هم بربهم ما أشركوا لا يشركون، فالفعل المضارع يدل على الثبات والاستقرار والاستمرار حالا ومآلا، ويدل أيضا على العموم حتى في شرك المعصية والهوى. قال عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدينار، لم يقع حتى في هذا الخفي الذي يقع فيه كثير. وهذا وجه الانحصار في 70,000، نسأل الله من واسع فضله. وقد يغلب على المؤمن القطع بعجزه أن يصل إلى مراتب هؤلاء، لكن بشرنا بمحبته، فنحن نحب سيدهم وأفضلهم عليه الصلاة والسلام وجميع الأنبياء والمرسلين والصديقين، فطمعنا بهذا الحب. وأما بالأعمال فالله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير رحمه الله فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قال: قلت أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قال: قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قال: قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قال: قلت: حدثنا عن بريدة بن حصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فقاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتقيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة.
ثم قال رحمه الله عن حسين بن عبد الرحمن، وهو أبو الهذيل السلمي، روى له الجماعة من صغار التابعين، توفي 36 و100، أحد الأئمة الموثوق بهم في الحديث، روى عن جماعة من الصحابة وعن التابعين، وعنه الثوري وجماعة. قال: كنت عند سعيد بن جبير، وهو الأسدي بالولاء الكوفي، روى عن عائشة وأبي موسى مرسلا، وروى عن ابن عباس كما في هذا الحديث، وروى عن ابن عمر وغيرهم، وهو الذي قتله الحجاج 95 رحمه الله لخروجه مع ابن الأشعث، وهو من أولياء الله المتقين، من أوعية الحديث والتفسير. قال أحمد رحمه الله: مات وليس أحد إلا وله حاجة في علمه، أو كما قال، وجمع مع العلم العبادة، فقد بكى بالليل حتى أصابه العمش. روى له الجماعة رحمه الله، ويمر معنا كثيرا في درس الصحيح. وقد دعا الحجاج قبيل قتله بقوله: اللهم لا تسلطه على أحد بعدي من المسلمين، فما لبث إلا قليلا واستجيبت دعوته فيه. قال حسين: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ وهذا سؤال ملاطفة، سؤال ملاطفة، وقوله انقض بالقاف والضاد المعجمة لا بالفاء والضاد، أي سقط. وأما البارحة فهي أقرب الليالي، أقرب ليلة مضت عنك. ولذا جاء في مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: أيكم رأى رؤيا البارحة؟ فهي أقرب الليالي مضيا. قال حسين: قلت أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة. خاف أن يظن الحاضرون أنه ما رأى النجم إلا لأنه صلي. قال الشارح رحمه الله وغيره من أهل العلم: فأراد أن ينفي عن نفسه إيهام العبادة وأنه يصلي مع أنه لم يكن فعل ذلك. وهذا يدل على فضل السلف الصالح وحرصهم على الإخلاص وشدة ابتعادهم عن الرياء، بخلاف من يقول فعلت وفعلت ليوهم الأغمار أنه من الأولياء. فهو يوهم الأغمار، وأما أهل البصائر فإنهم يعرفون قوله، يعرفون لحنه، ويعرفون في وجهه البعد عن الإخلاص. وربما قال الشارح ربما علق السبحة في عنقه أو أخذها في يده يمشي بها بين الناس إعلاما للناس أنه يسبح عدد ما فيها من خرج، انتهى من كلامه. وكان السلف رحمه الله أكتم لحسناتهم من الخلف لسيئات، ولذا كان من السبعة هذا الذي يكون على هذا الحال. وقال النبي المصطفى إن سبعة يظلهم الله الكريم بظله: محب عفيف ناشئ متصدق وباك مصل والإمام بعدله. قال: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. لدغت يعني أبرته عقرب أو ذات سم بشوكتها. قال: فماذا صنعت؟ يقوله سعيد، وهذا سؤال فيه زيادة ملاطفة وسؤال عن الحال بعد هذا العارض. قال: قلت استرقيت أو ارتقيت كما في بعض الألفاظ، يعني طلب راقية. قال: فما حملك على ذلك؟ فيه طلب الحجة على صحة المذهب، وأن العمل والعلم لا يكون إلا بحجة. لو كان الدين بالرأي كما قال بعض السلف لقال من شاء ما شاء، فلا يتقدم ولا يتأخر إلا بدليل، كما قال بعض السلف: إذا استطعت ألا تحك جلدك إلا بدليل فافعل. هذا هو حال أهل الأثر. فقال حصين: حديث حدثناه الشعبي، وهو عامر بن شراحيل الهمداني، تابعي أيضا، وهو فقيه أهل العراق ومحدثهم رحمه الله. كان له حلقة حديث، والصحابة يومئذ كثير، وهو متوسط بين سعيد وبين حصين، يعني توفي سنة 300. قال: وما حدثكم الشعبي؟ قلت: حدثنا عن بريدة تصغير بردة ابن حصيب، وهو الأسلمي صحابي مشهور متوفى سنة 66، أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. وهذا على وجه الوقف على حصين، وقد رواه أحمد وابن ماجه عن حصين مرفوعا، ورواه هو وأبو داود والترمذي عن عمران بن حصين مرفوعا. وقال الهيثمي: رجال أحمد ثقات، رجال أحمد ثقات. وعلى هذا فلا إشكال في وقفه هنا في الرواية التي في الصحيح. قال: لا رقية إلا من عين، والعين هي نظر الحاسد، تكون من نفس خبيثة، أمرنا بالتعوذ منها في قوله تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. وفي مسلم عن ابن عباس: العين حق، ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين، وتدفع بالتبرك من العين وبالتعوذ من المعيون، تدفع بالتبريك، التبريك من العين أن يقول ما شاء الله، والتعوذ والتحصن من المعيون، هذا وسيلة الدفع. وأما الرفع فلا ترفع إلا بالرقية. فعند الشيخين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تسترقي من العين. قال: لا رقية إلا من عين أو حمى، وهي سم العقرب ونحوها. وأما النفي في الحديث فمعناه كما قال الخطابي رحمه الله في تهذيب السنن: لا رقية أشفى أو أولى من رقية العين والحمى، فلم يرد عليه الصلاة والسلام الحصر كقوله: لا إيمان لمن لا أمانة له. والدليل هذا أنه صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، رقاه جبريل ورقته عائشة، وكانت رقية جبريل: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك. وسيأتي ما يتعلق بالرقى في بابها إن شاء الله تعالى. وشرطها أن تكون بالكتاب أو السنة أو اللسان العربي المبين، لا شرك فيها ولا طلسمة، وإلا كانت شركا كما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، ويأتي في موضعه إن شاء الله. قال سعيد رحمه الله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، لأنه أدى ما وجب عليه وعمل بما بلغه من العلم، بخلاف من يعمل بجهل أو لا يعمل بما يعلم فإنه مسيء آثم. هذان شخصان آثمان: من عمل بجهل أو من ترك العمل بما يعلم، خاصة إذا كان واجب. قال الشارح: وفيه فضيلة علم السلف وحسن أدبهم، يعني مع ما يبلغه من السنة. فسعيد رضي الله عنه ورحمه لما بلغته السنة أو توقف، وفيه هديهم وتلطفهم في تبليغ العلم، وإرشادهم من أخذ بشيء وإن كان مشروعا إلى ما هو أفضل منه. ووجه هذا ما سيأتي في تحديث سعيد عن ابن عباس قال: وأن من عمل بما بلغه عن الله وعن رسوله فقد أحسن، ولا يتوقف العمل به على معرفة كلام أهل المذاهب أو غيرهم. هذا كلام متين. لا يشترط في العمل أن يطلع على جميع مذاهب أهل العلم في المسألة، بل يكفي أن يعمل بحجة بلغته إذا كانت معتبرة تبرأ بها الذمة وقال بها إمام من أئمة المسلمين، وإلا فلا. ومن كان كذلك فلا ينكر عليه، وهذا معنى قولهم رحمه الله: لا إنكار في مسائل الاجتهاد. ولذا لم ينكر عليه سعيد رحمه الله. ثم استطرد سعيد في الحديث فقال: ولكن، وهي حرف استدراك لا حرف اعتراض، ما أراد الاعتراض عليه، وإنما أراد زيادة العلم. فإن الحديث الذي سيذكره سعيد عن ابن عباس لا يخالف حديث بريدة كما سيتبين. قال: ولكن حدثنا. قوله حدثنا فيه إسناد العلم والكلام بالحجج الشرعية، لا كالذي يعترض برأيه أو هواه أو بمجرد الظنون. قل هاتوا برهانكم، قل إنما أنذركم بالوحي، فمن أراد أن يتكلم بالعلم فليتكلم بالأدلة، وإلا فيصمت. ما يعترض على العلماء إلا بالأدلة، لا برأيه ولا بهواه ولا بظنونه ولا بالمصالح التي يتوهمها. ولكن حدثنا ابن عباس، حدثنا ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عبد الله ابن العباس ابن عبد المطلب الهاشمي رضي الله عنه، الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان كذلك. قال عمر: لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عشره منا أحد، أي ما بلغ عشره في العلم. ومر معنا قريبا في درس الصحيح كيف كان يأويه مع كبار الصحابة حتى أخذ عليه، أي على عمر، بعضهم كعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أرضه. مات ابن عباس وعمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى سنة 68 رضي الله تعالى عنه أرضه. قال حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت. هذا التحديث يحتمل أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من صحابي غيره. قال عرضت علي الأمم، والعارض هو الله أو الملائكة، هذا محتمل. وفي رواية الترمذي أن هذا كان ليلة الإسراء، كان ليلة الإسراء، وليلة الإسراء في العهد المكي. قال الحافظ رحمه الله: فإن كان ذلك محفوظا كانت فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد الإسراء، وأنه وقع بالمدينة أيضا غير الذي وقع بمكة. وما أدري ما الذي دعاه إلى هذا. ولذا قال الشارح كذا قال وليس بظاهر، بل قد يكون رأى ذلك ليلة الإسراء ولم يحدث به إلا في المدينة. يعني الذي دعاه لهذا، يعني تبين لي الآن الذي دعاه إلى هذا أن الذي يحدث بهذا هو ابن عباس، وهو ما أدرك الإسراء، هو ولد قبل الهجرة بثلاث. لكن يمكن كما قال الشارح أن يكون حصل هذا العرض ليلة الإسراء بمكة، لكن ما حدث به إلا في المدينة، أو حدث به في مكة وحمله ابن عباس عن غير النبي صلى الله عليه وسلم. قال وليس في الحديث ما يدل على أنه حدث به قريبا من العرض عليه.
هذا قول. وقيل أن هذا العرض كان مناما لم يكن في ليلة المسراء والإسراء، وعندها فلا إشكال. لكن إن صح حديث الترمذي فإنه قال فيه حسن صحيح، فهذا يقطع أن هذا العرض كان في ليلة المسراء. قال: عرضت علي الأمم، أي أمم المرسلين لا مطلق الأمم، يدل عليه ما بعده. قال: فرأيت، وهذه رؤية، إن كانت ليلة إسراء فهي رؤية حقيقية، ويكون الله عز وجل مثلهم له، مثل له أشخاص الأنبياء وأتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال: فرأيت النبي، يعني من الأنبياء، ومعه الرهط وهم الجماعة دون العشرة، والنبي الثاني ومعه الرجل والرجلان، والنبي الآخر ليس معه أحد، ليس معه أحد. وفيه أن الأنبياء متفاوتون في عدد أتباعهم، وأن بعضهم لا يتبعه أحد. وفيه الرد على من احتج بالأكثر وزعم أن الحق محصور فيهم، وليس كذلك، بل الواجب اتباع الكتاب والسنة مع من كان وأين كان، كما روي عن ابن مسعود: الجماعة منهم على الحق وإن كان واحدا. ومعنى تقدم قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة. وفي هذا أيضا تعزية لكل داعية ومصلح، أنه لا ينظر إلى نتائج دعوته وإصلاحه، وإنما ينظر إلى صدقه في دعوته مع الله عز وجل، وأن تكون الدعوة لأن تكون كلمة الله العليا، لا لأن تكون كلمته هي العليا، كما قال في الجهاد: من يجاهد في سبيل الله، قال: من جاهد لتكون كلمة الله العليا. فمن لم يستجب له أو لم يمكن من الدعوة، حتى قد يجد من يستجيب له لكن يمنع من الدعوة أو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن هذا لا ينزل مرتبته عند الله. فهؤلاء من حط بهم عدم استجابة أقوامهم لهم عن مرتبة النبوة، بقوا أنبياء ولقوا الله وهم أنبياء، وما ضرهم ذلك عليهم الصلاة والسلام. هذا فيه أعظم العزاء. كذلك فيه عزاء لمن قل الطلاب عنده من أهل العلم، هذا نبي وليس معه أحد، وهذا معروف في سير الأئمة، يعني يمضي عليهم دهر من أعمارهم لا يجلس إليهم أحد، وربما يجلس إليهم الواحد أو الاثنان، ثم يوضع لهم القبول، وقد يموتون قبل أن يوضع لهم. بعض العلوم والمعارف لأهل العلم ما تفجرت إلا بعد موتهم. فمدار الأمر كله على الصدق مع الله عز وجل، والله أعلم حيث يجعل رسالته. قال: إذ رفع لي سواد عظيم، سواد أشخاص لكثرتهم، فظننت أنهم أمتي. يقول الحافظ رحمه الله: استشكل الإسماعيلي كونه صلى الله عليه وسلم لم يعرف أمته حتى ظن أنهم أمة موسى. لماذا استشكله؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه يعرف أمته، فهم غر محجلون. وأجاب بأن الأشخاص التي رآها في الأفق لا يدرك منها إلا الكثرة من غير تمييز لأعيانهم، يعني الغرة والتحجيل ما تبين في السواد، فهو نظر عن بعد. وأما ما في حديث أبي هريرة فمحمول على ما إذا قربوا منه، هكذا ذكر الحافظ رحمه الله. قيل: فقيل هذا موسى وقومه، وهو ابن عمران عليه الصلاة والسلام. وفي هذا فضيلة لموسى عليه السلام ولمن اتبعه: ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي، القائل هو الله والملائكة: انظر إلى الأفق الآخر، فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا الشاهد لجواب الشرط في الترجمة. وقوله هنا معهم، هذه معية، وهل هي معية حقيقية أو معية معنوية؟ خلاف، قال الحافظ رحمه الله: المراد بالمعية المعنوية، فإن السبعين ألفا المذكورين من جملة أمته، هذه أمتك ومعهم، ومعهم من غيرهم أو من جملتهم، هذا وجه الاختلاف. فإن كانوا من جملتهم فهي معية معنوية في قوله ومعهم، وإن كانوا من غيرهم فهي معية حقيقية. فهذه الأمة السواد هم الأمة، والسبعون معهم تبع ليسوا من جملتهم. قال: لكن لم يكونوا في الذين عرضوا إذ ذاك، فأريد الزيادة في تكثير أمته بإضافة السبعين ألفا إليهم. قلت، يقول الشارح: وما قاله ليس بظاهر، يعني المعية حقيقية، فإن في رواية ابن فضيل: ويدخل الجنة من هؤلاء منهم من أمتك سبعون ألف. وعلى هذا فتكون معهم في رواية الباب بمعنى من، وبهذا تأتلف الروايات. وقد ورد في حديث أبي هريرة في الصحيحين وصف السبعين ألفا بأنهم تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر، وهذا وصف يميزهم عن بقية الأمة، فلهم وصف في الوجوه. وفيهما عند الصحيحين أيضا عن أبي هريرة مرفوعا: إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر، والذين على أثارهم كأحسن كوكب دري في السماء إضاءة. هذا من جهة الوصف. ومن جهة العدد، هل هذا العدد محدود أو معه زيادة؟ جاء عند أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاستزدت ربي فزادني مع كل ألف سبعين ألفا، وجود إسناده الحافظ رحمه الله. وقال الحافظ: جاء في أحاديث أخر أكثر من ذلك، أكثر من ألف مع كل سبعين، مع كل ألف سبعين ألفا. قال: فأخرج الترمذي وحسنه من حديث أبي أمامة: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفا مع كل ألف سبعين كذا ألفا لا حساب عليهم ولا عذاب، وثلاث حثيات من حثيات ربي. هذا لا حد له. وفيه كما قال الشارح رحمه الله أن كل أمة تحشر مع نبيه، لا تأتي منفرد، يأتي النبي ومعه. قال ابن عباس رضي الله عنه: ثم نهض فدخل منزله، أي النبي صلى الله عليه وسلم قام من بعد قوله المتقدم، فخاض الناس في أولئك، يعني من هم؟ والمقصود بالناس هنا الصحابة، المقصود الصحابة رضي الله تعالى عنهم، خاضوا في من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. وهكذا جاءت الرواية: فخاض، في بعض الروايات فحاص، يعني حار، حاروا فيهم، فحاص كحار وزنا ومعنى، أي تكلموا وتناظروا. قال النووي رحمه الله: في هذا إباحة المناظرة في العلم والمباحثة في نصوص الشرع على وجه الاستفادة وإظهار الحق، انتهى. وقال الشارح رحمه الله: فيه عمق علم السلف لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، يعني هم سمعوا الحديث، ما قالوا هذه ضربة لازم سيختار الله من شاء، لكن علموا أن هذا الفضل لن يكون إلا بعمل، وأرادوا تحصيله، وإلا ما خاضوا في هذا، لكن بدأوا يبحثون عن ما يقربهم إلى هذه المنزلة، ففيه حرصهم على الخير. هذه من الفوائد التي ذكرها المصنف المجدد رحمة الله تعالى عليه. نعم، أن الإنسان له اختيار وله عمل، ولن يدخل الجنة إلا بعمله، ولن ينال الدرجات العلا كهذه الدرجة العظيمة إلا بعمل. ثم قال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقولهم فلعلهم الذين، أي من الذين، لأنهم سبعون ألفا والصحابة أكثر من ذلك، فقد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مئة ألف. فقولهم فلعلهم الذين، أي من الذين صحبوا، أي بعض الصحابة، وفي هذا دليل أنه قد استقر عند الصحابة رضي الله عنهم فضلهم، قد استقر عندهم فضل الصحبة، ولا لا؟ وإلا لما قدموا هذا القول. فاستقر عندهم أن الصحابة أفضل هذه الأمة، واستنبطوا هذا من أدلة، منها قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، هؤلاء هم الصحابة. قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، وقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فهم بنوا هذا القول على أدلة يعرفونها رضي الله عنهم. وفيه أيضا إثبات هذا اللفظ الشريف، لفظ الصحبة، خلافا لمن أنكره من أهل البدع، وأنه وصف تشريف، وقد تقرر حتى عندهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو منصوص عليه في الكتاب في قوله تعالى: إذ يقول لصاحبه، وقال: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ وقال: بل أنتم أصحابي، إخواني أقوام يأتون من بعدكم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام. قال بعضهم وابن عباس يسمع أو حدث بذلك ما تقدم. وقولهم الذين ولدوا في الإسلام يعنون أولادهم ومن بعدهم. قالوا: ولم يشركوا بالله. هذا يدل على عنايتهم أيضا بالتوحيد، وأن النجاة عندهم لا تكون إلا به، بل إن السبق إلى هذه المرتبة التي تكون بلا حساب من العذاب إلى الجنة لا تكون إلا بالتوحيد. لذلك فالدعوة إلى التوحيد شيء متقرر في نصوص الوحي في الكتاب وفي السنة، وأيضا في فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالإمام المجدد رحمه الله ما ابتدع شيء، هذه دعوة، بل إنها هي دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم. فعجبا لمن يستكثر الدعوة إلى التوحيد. قال: فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعي من منزله، فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه، فقال: هم الذين لا يرقون. هكذا جاء في بعض ألفاظ مسلم، ووضعها في نسخة كتاب التوحيد لا يصح، فإن المصنف أسقطه، مع أنه اختار لفظ مسلم، هو ساق لفظ مسلم لكن أسقط هذه اللفظ على سبيل الاختصار، ولأنها منكرة أو شاذة، ويأتي بحثها إن شاء الله تعالى. قال: هم الذين لا يسترقون. هم الذين لا يسترقون أي لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم لأمرين. ما هما؟ الأمر الأول عزة أنفسهم، والأمر الثاني كمال توكلهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه على ألا يسأل الناس شيئا كما في الصحيح، وهو عام في سؤال الدعاء وسؤال الرقية وسؤال المال وسؤال العلم، إلا ما لزم عند الجهل، لأنه مأمور به في قوله: فسألوا أهل الذكر. وهذه اللفظة لا يسترقون هي التي ثبتت في الصحيحين، وأما لفظة لا يرقون فهي في مسلم، لكن حذفها المصنف اختصارا، كما قيل أنها معلولة أو هذه وهم من الراوي، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقلها، كذا قال شيخ الإسلام رحمه الله. ووجه هذا أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الرقى فقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، هذا في صحيح مسلم. وله عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. قال شيخ الإسلام: وأيضا فقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ثابت في مسلم من حديث عائشة، كان صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى رقاه جبريل، قال: بسم الله يبريك، ومن كل داء يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد، وشر كل ذي عين. هذا ثابت. ورقى ورقي رقى أصحابه ورقي كما تقدم من رقية جبريل. هذا قول في هذه اللفظة الثابتة في صحيح مسلم، ولكن اعترضه بعضهم بأن قال تغليط الراوي مع إمكان تصحيح الزيادة لا يصار إليه. كيف نرتضي صحيح مسلم ثم تغلطون الرواة؟ فعدم ورودها في صحيح البخاري لا يقدح في ثبوتها، ويمكن التأويل. والمعنى الذي حمله على التغليط موجود في المرقى، يعني إن كنتم ستحدثون هذه اللفظة فالمرقى كذلك، يعني لن يسمح لغيره أن يرقيه إلا بميل وضعف. اللفظة الثابتة التي لم تنكر لا يسترقون، لا يرقون إذا رقي دون أن يسترقي، فمع هذه الرقية ضعف في التوكل، لأن تمكينه الراقي ولو من غير طلب فيه ضعف التوكل. فإن اعترض برقية جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتوكلين، أجيب بأنه صلى الله عليه وسلم قبل الرقية لبيان التشريع، هكذا قال. وقد ذكر الشارح رحمه الله أن هذا خطأ من وجوه ثلاث. الوجه الأول أنه قد ثبت الإذن في الرقى كما تقدم، وحمل قوله صلى الله عليه وسلم ولا يرقون على الرقية التي تكون بشرك غير صحيح، لأن عامة المؤمنين لا يجوز لهم ولا يفعلون الرقية الشركية، فكيف بسبعين ألفا؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني فساد قياس من لم يسأل الرقية على من سأل، لأن الشارع فرق بينهم، وقد تقدم النهي عن السؤال مطلقا والبيع على أن لا يسأل الناس شيئا، وقال عليه الصلاة والسلام إذا سألت فاسأل الله، يعني لا تسأل غيره، وسؤال الرقية من هذا. الوجه الثالث أن جبريل ومحمدا صلى الله عليه وسلم هما سيد المتوكلين، فإذا وقع ذلك منهما دل على أنه لا ينافي التوكل، ولا يجوز أن يقال إنه عليه السلام لم يكن متوكلا في تلك الحال، يعني في حال رقية جبريل له لم يكن متوكلا، حاشا عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فالأقرب هو القول بشذوذ هذه اللفظة وإثبات ما أثبته البخاري رحمه الله تعالى. قوله عليه الصلاة والسلام ولا يكتوون، أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم، يعني بالنار، كما لا يسألون الرقية. وعدم السؤال استسلام منهم للقضاء وتلذذ بالبلاء. وأما الجواز فجائز، الكي جائز في نفسه، كما في الصحيح من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه. وفي البخاري عن أنس أنه، أي أنس، كوي من ذات الجنب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وعند الترمذي عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة. وفي البخاري عن ابن عباس مرفوعا الشفاء في ثلاث: شربة عسل وشرطة محجم وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي. وعلى هذا فكما ذكر ابن القيم رحمه الله أن الأحاديث التي في الكي على أربعة أنواع: الفعل وعدم المحبة من النبي صلى الله عليه وسلم، والثناء على من تركها كما في هذا الحديث، والنهي عنها، قال وأنهى عن الكي، وليس بينها تعارض. ففعله يدل على الجواز، وعدم المحبة لا يدل على المنع، والثناء على التارك يدل على أنه أولى، والنهي عن الفعل يدل على الكراهة. قال عليه الصلاة والسلام ولا يتطيرون، أي لا يتشاءمون بالطيور ونحوها، لا يتشامون بشيء من مسموع أو مرئي أو زمان أو مكان أو حال أو شخص، فإن التطير مناف للتوحيد من جهته. ففي التطير قطع أو ضعف في التوكل على الله، وفيه اعتقاد ما ليس سببا سبب، ففيه قدح في الاعتقاد وفيه سفه في الرأي والعقل. وسيأتي كما قلنا بيان الطيرة وما يتعلق بها في الباب 27 من هذا الكتاب، باب ما جاء في التطير. قال: وعلى ربهم يتوكلون، وهذا أصل جامع في جميع ما تقدم من صدق الالتجاء إلى الله عز وجل والاعتماد بالقلب عليه، الذي هو خلاصة التفريد ونهاية تحقيق التوحيد. والتوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب، وقد قال عز وجل: خذوا حذركم، هذا أمر باتخاذ الأسباب. وقال: وعلمناه صنعة لبوس، قال: وسرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. وقد ظاهر عليه الصلاة والسلام بين درعين، ظاهر بين درعين. وإذا علم هذا فالحديث لا يدل على أنهم، أي هؤلاء السبعون، لا يباشرون الأسباب، فإن التوكل نفسه سبب شرعي، والأسباب أسباب شرعية وأسباب حسية، فيأخذون الأسباب الشرعية ولا يفرطون أيضا في الأسباب الحسية. فالتوكل سبب شرعي، قال عز وجل: من يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وإنما المراد هنا أنهم يتركون الأمور المكروهة أو المحرمة مع حاجتهم إليها، المكروهة كالكي والمحرمة كالتطير، المكروهة كالكي والاسترقاء والمحرمة كالتطير. فتركهم للاكتواء ليس لكونه سببا، لكن لكونه سببا ايش؟ مكروها، او اقل ما يقال هو خلاف الاولى. وينشا هنا ايضا بحث اخر في التداوي، هل التداوي ناتج عن ضعف التوكل، وهل هو خلاف الاولى؟ فقد دلت الادله على جوازه، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة: يرفعه ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء. فهذه الأحاديث تضمنت كما ذكر ابن القيم إثبات الأسباب والمسببات وإبطال قول من أنكرها والأمر بالتداوي. ولذا قال بعض السلف: الالتفات إلى الأسباب وحدها شرك، لأن القلب يعني ما أخلص لله عز وجل، فهو الالتفات إلى الأسباب والركون إليها وحدها فيه شرك في التوحيد. ونفي كونها سبب، كونها سببا نقص في العقل، نفي الأسباب نقص في العقل، والإعراض عنها بالكلية قدح في الشر. فالواجب الجمع بين التوكل والأخذ بالأسباب، فلا يجعل عجزه توكل ولا توكله عجزا، كما قال: نحج متوكلين. قال: فحجوا مع غير قافلة، كما قال الإمام رحمه. قالوا: لا، ما نحج. قال: فأنتم متوكلون على أزواجهم، لستم متوكلين على الله. ومن الأدلة تدل على الجمع بين الأمرين، السبب الشرعي وهو التوكل والسبب الحسي، قوله صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل، كما عند الترمذي. فالتوكل محله أين؟ القلب. والأخذ بالأسباب في الحركة الظاهرة لا ينافي ما في القلب إذا تحقق العبد أن الكل من قبل الله، فإن تيسر بعد أخذ الأسباب فبتيسيره، وإن تعسر فبتقديره سبحانه وتعالى. وقد جاء في الصحيح: وكان داود عليه السلام يكسب من عمل يده، هذا أخذ بالأسباب. قال عز وجل: وعلمناه صنعة لبوس لكم وتقدمت. وأما التداوي فقها، فأظنهم أجمعوا على أنه ليس بمحرم، لكن اختلفوا في حكمه، هل هو مباح وتركه أفضل، وهذا المشهور عن الإمام رحمه الله أحمد، أو هو مستحب، وهذا المشهور عند الشافعي أو هو واجب، وهذا يشبه مذهب أبي حنيفة رحمه الله. وقال الإمام مالك يستوي فعله وتركه. قال شيخ الإسلام: ليس بواجب عند جماهير الأئمة، إنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد، والله أعلم. لكن التحريم لا يحضرني أن أحد من أهل العلم قال به أو أنه ينافي التوكل. قوله: فقام إليه، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، عكاشة ابن محصن بضم العين وتشديد الكاف، ويجوز تخفيفها، ومحصن بكسر الميم، وهو أسدي من بني أسد، كان من السابقين للإسلام رضي الله عنه، ومن أجمل الرجال، هاجر وشهد بدرا وقاتل فيها، قاتل في بدر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومناقبه مشهورة، وعاش إلى أن استشهد في قتال أهل الردة مع خالد بن الوليد، قتله طليحة الأسدي سنة 12، ثم أسلم طليحة بعد ذلك. فهذا قاتل ومقتول، كلاهما في الجنة. وطليحة هذا أسلم وجاهد الفرس يوم القادسية واستشهد في وقعة الجسر المشهورة. قال عكاشة: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. قوله أنت منهم هذا جملة إيش؟ خبرية، يعني هذا خبر مقطوع به، وعلى هذا فيكون علما من أعلام النبوة، فإن عكاشة رضي الله عنه عاش على الإسلام إلى أن استشهد عليه. لكن جاء في رواية عند البخاري: فقال اللهم اجعله منهم، وهذه جملة إنشائية، دعاء. ولذا قال الحافظ يجمع بأنه سأل الدعاء أولا فدعا له، ثم استفهم هل أجيب فأخبره أن دعوته صلى الله عليه وسلم أجيبت. واستدل بهذا على طلب، على رواية اللهم، على طلب الدعاء من الفاضل، أنه يجوز طلب الدعاء من الفاضل، وهو مشروع باتفاق، لكن تركه أكمل في التوحيد. ولذا لم يحفظ عن سادات السابقين من المهاجرين والأنصار أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له. ولذا قال عليه السلام: للتي تسرع إن شئت صبرت، فما باشر الدعاء لها عليه الصلاة والسلام. قال عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله. قال: ثم قام إليه رجل آخر، هذا لم يعرف، ولعلهم أبهموه دفعا لظن السوء به، فسألك سؤال عكاشة، فقال: سبقك بها عكاشة، بها الضمير بها يعني بإحراز الصفات وضمان الجنة بغير حساب ولا عذر. وعدل عليه الصلاة والسلام عن قوله لست منهم، أو لست على أخلاقهم، تلطفا بأصحابه وحسن أدب معهم. قال القرطبي: لم يكن عند الثاني من الأحوال ما كان عند عكاشة، فلذلك لم يجب، إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضرا فيتسلسل الأمر، فسد الباب بقوله ذلك. وهذا من أجوبة الحكيم الذي لا ينطق عن الهوى، وقد سار مثلا. وقيل أن عكاشة رضي الله عنه وافق سؤاله ساعة إجابة، هذا على رواية اللهم اجعله منه. وهذا أولى، هذا التأويل بهذا أو بالذي قبله أولى من قول من قال أن الثاني كان منافقا، وهذا بعيد من وجهين. الوجه الأول أن الأصل في الصحابة رضي الله عنهم عدم النفاق. الثاني أن هذا السؤال والشغف إليه لا يكون من منافق، منافق لا يحرص على مثل هذه المقامات. قال المصنف رحمه الله في مسائل الباب: وفيه استعمال المعاريض وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر استعمال المعاريض في قوله سبقك بها عكاشة. ولا يمنع هذا أن يكون السائل الثاني من السبعين، ليس في الحديث أنه ليس منه، لأنه ما قال لست منه، وإنما سبقه عكاشة بالبشارة بشر بها، وأما هو فيبقى تحت الاحتمال كغيره من الأمة. وفيه فضيلة هذه الأمة بالكيفية والكمية، فهم أكثر الأمم عددا، وفي الكيف أيضا هم أفضل الأمم، فمعهم 70,000 يدخل الجنة بلا حساب، وليست هذه الميزة في الأمم السابقة. وفيه فضيلة لموسى وأصحابه، وهذه أمر لا يخفى، وفيه أن كل أمة تحشر مع نبيها وتقدم، وفيه قلة أتباع الأنبياء، وفيه أن العبرة بالحق لا بعدد أهله. قال المصنف رحمه الله: ثمرة هذا العلم عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. لا تزهد في القلة، لا في قلة العدد ولا في قلة حتى العلم. فربما باب واحد أو حديث واحد يحفظه العبد يجعل الله فيه من البركة ما لا يحصل. يعني بعض الصحابة رضي الله عنهم مقل في الرواية، حفظ عنه حديث واحد لكنه أصل في هذا الباب، أو أحاديثه معدودة كمالك بن الحويرث، صلوا كما رأيت من أصلي وحديثه ليؤذن أحدكما ولأمكما، فيه مسائل لا تحصى في الفقه. وبركة العمل أيضا الناشئ عن التحديث بحديث واحد كحديث أبي أيوب في صيام 6 من شوال، ما حفظ وصح إلا عنه، كل الأمة التي تصوم له مثل أجورهم رضي الله تعالى عنه. فقلة العلم قليل مبارك فيه خير، وهذا هي صفة علم السلف رحمه الله. كانت أعمالهم أكثر من أقوالهم رضي الله عنه. قال: وفيه بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه، وهذا في كلام حسين وتقدم، هذا ما تيسر حول هذا الأمر. أسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يرضى عنا وعنكم في هذه الساعة، وأن يشمل هذا الرضا الوالدين والشيوخ وحاملي هذا العلم وناشريه.